التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يرعى إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. انطلاق عملية عسكرية ضد داعش في 3 محافظات عراقية، والطيران الحربي يستهدف مجموعة إرهابية في كركوك. لافروف يقول إن الغرب يحاول عبر الابتزاز والتهديدات والإنذارات إجبار الدول على إدانة روسيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مراسم إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. وخلال زيارته للأقسام المختلفة في واحة العلوم والتكنولوجيا في مدينة بارديس شرق العاصمة طهران، قال رئيسي إن تطوير الاقتصاد المعرفي يعد من أولويات مسيرة التنمية في البلاد، مشددا على التطور الكمي والنوعي في هذا الشأن. ونوه إلى دعوة قيد الثورة لتنمية الإنتاج القائم على المعرفة في تسمية العام الهجري الشمسي الجديد، واصفا مكانة واحة العلوم والتكنولوجيا في تحقيق هذه التسمية بالمهمة، فيما دعا الجهات المعنية بالنظام البيئي القائم على المعرفة للقيام بدور نشط في هذا المجال. أعلن الجيش العراقي إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في 3 محافظات في البلاد. جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن فيه إطلاق عملية عسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين في شمال العراق ومحافظة الأنبار في غربه. وقال إن العملية العسكرية تنفذ بإسناد من طيران الجيش العراقي وقيادة عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى وبمشاركة قوات من الحشد الشعبي. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن المقاتلات العراقية استهدفت مجموعة إرهابية في محافظة كركوك شمال البلاد. حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب كيان الاحتلال من أي اعتداء على المقدسيين خلال شهر رمضان المبارك، وأكد أنه سيتم التصدي له ولن يمر من دون رد. وقال شهاب إننا لن نسكت عن أي اعتداء على المقدسات، وستتم مواجهة أي محاولات للاحتلال لإبعاد المقدسيين أو إزعاجهم. كما حذر من أن ملفات الأسرى والقدس والداخل الفلسطيني المحتل قابلة للانفجار في أي لحظة، وقال إن الفصائل لن تخذل الأسرى وستساندهم في كل الخطوات التي يعتزمون القيام بها. نالت محافظة صعدة النصيب الأكبر بعد 7 أعوام من الحرب على اليمن بقيادة السعودية من بين المحافظات اليمنية على مستوى أعداد ضحايا القصف من المدنيين وعلى مستوى الدمار الذي لحق بالمحافظة. وخلال هذه السنوات لم يكن استهداف الطفولة بمنع عن آلة قتل قوى تحالف العدوان السعودي، فقد قضى على آمالهم وأحلامهم قبل أن يقضي عليهم، وذلك وسط صمت دولي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
لأطفال اليمن مع العدوان رواية هي الأكثر إثارة من بين الروايات، رواية مأساوية كتبها العدوان بدم وأجلاء الأطفال الذي امتزج ببارود وشظايا القنابل الأمريكية وما أثارته من غبار ودمار.
هذا ابني، هذا ابني، ها إيش ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب هذا الطفل؟ ضربوا الطيران السعودي الأمريكي.
هنا في محافظة صعدة وتحديدا في مدينة ضحيان، كانت الجريمة الأكبر بحق الطفولة جريمة اهتز لها العالم، وجريمة أخرى لا تقل بشاعة ارتكبها العدوان بحق الطفولة في منطقة جمعة بن فاضل، جريمتان راح ضحيتهما قرابة 200 طفل بين شهيد وجريح.
هذه ضرب الطيران السعودي الأمريكي يقوم بارتكاب الجرائم بضرب الأطفال.
ومثلما قتلت الطفولة بالجملة هنا على مذبح العدوان، ظل العدوان يقتل بالمفرق، وفي المحصلة 1265 شهيدا و1195 جريحا. والخلاصة أن قوى العدوان نافست وربما تفوقت على فرعون نفسه في قتل وذبح الأطفال.
من بين ذلك أكثر من 224 طفلا أصيبوا بالقنابل العنقودية وكانوا ضحايا القنابل العنقودية. تجاوز الضحايا أكثر من 10,000 شهداء بين شهداء وجرحى خلال فترة العدوان الماضية. كما يوجد خارج هذه الأرقام إحصاء ضحايا بسبب الحصار وانعدام الأدوية وعدم دخول المشتقات النفطية من خلال انتشار الأوبئة، من خلال انتشار الأمراض، من خلال عدم استطاعة الآباء إسعاف أطفالهم بسبب انعدام المشتقات.
صعدة محافظة في أقصى شمال اليمن نالت حصة الأسد من جرائم العدوان بحق الطفولة، إذ سجلت لوحدها 2460 شهيدا وجريح من أصل 4,000 ونيف. كل هذه الجرائم وعين الإنسانية مغمضة عن جريمة مفتوحة تجري هنا منذ 7 سنوات.
اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مد دول الغربية أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تصرفا غير مسؤول، مؤكدا أن توزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية. وقال شويغو إن موسكو تتابع تصريحات قادة الناتو الفردية حول نيتهم تزويد أوكرانيا بالطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، محذرا من أن روسيا سترد بشكل مناسب في حال تنفيذ هذه الخطة. كما أعلنت الدفاع الروسي اتخاذ قرار بتقليص كبير للنشاط العسكري صوب كييف وتشيرنيغوف بهدف زيادة الثقة المتبادلة مع الجانب الأوكراني، مضيفة أنها قامت بنقل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا وإقليم دونباس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يحاول عبر الابتزاز والتهديدات والإنذارات إجبار الدول على إدانة روسيا. وأضاف لافروف أن الغرب عندما أدرك أنه تم إحباط خططه لتحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للعدوان على روسيا بدأ بإرغام الدول على إدانة موسكو. إلى ذلك أكدت الصين فشل محاولات واشنطن احتواء موسكو وبكين عبر الضغوط داعية إياها للتوقف عن خلق أعداء وهميين. كما قالت مصادر هندية إن ضغوطا أمريكية أوقفت مشاورات السلطات المالية بشأن وضع آلية لشراء النفط والسلع الأخرى من روسيا بالعملات الوطنية. أعلنت منظمة العفو الدولية أن فرنسا بعيدة جدا عن النموذجية فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. وفي تقرير قدمته انتقدت المنظمة سياسة استقبال المهاجرين في فرنسا، وقالت إن طريقة استقبال الأوكرانيين تختلف بشدة عما جرى مع الأفغان الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف آب أغسطس من العام الماضي. كما أدانت المنظمة المعاملة المهينة مع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر فرنسا، حيث تحول الشرطة الفرنسية دون إمكانية وصولهم للمساعدات الإنسانية وتعرضهم للمضايقات. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يرعى إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. انطلاق عملية عسكرية ضد داعش في 3 محافظات عراقية والطيران الحربي يستهدف مجموعة إرهابية في كركوك. لافروف يقول إن الغرب يحاول عبر الابتزاز والتهديدات والإنذارات إجبار الدول على إدانة روسيا. شكرا وإلى اللقاء.
ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. محاولة إحياء الناتو العربي الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. محاولة إحياء الناتو العربي الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تتفاقم أوضاع الاحتلال الإسرائيلي الأمنية يوما بعد آخر بعد التنامي المتسارع لقوة محور المقاومة سواء في فلسطين أو خارجها كلبنان، الذي طالما مرغ أنف الاحتلال بالتراب والمقاومة في فلسطين واليمن، ناهيك عن سوريا وإيران التي يعترف الأعداء قبل الأصدقاء بقوتهما العسكرية التي هي محلية الصنع في الغالب. وما حصل في فلسطين المحتلة يوم الأحد عندما هاجم المقاومون الفلسطينيون شرطة الاحتلال وقتلوا منهم 3 وبأسلحتهم وأصابوا 3 آخرين تأتي في هذا السياق وتشكل مدى خطورة هذه الأزمة الأمنية، والتي دفعت بأمريكا التي قرأت الموقف بدقة منذ سنوات إلى الإسراع بتشكيل ناتو عربي إسرائيلي لإحاطة الاحتلال بطوق أمني لا جدوى منه بالطبع. فخلال الأسبوع الماضي والجاري عقدت 3 قمم في النقب وشرم الشيخ والعقبة حول محور أمن الاحتلال الإسرائيلي، الهدف منها تتويجها زعيمة لهذه الكتلة وتأسيس حلف ناتو عربي إسرائيلي. المراقبون يرون أن القمة التي يتوقع منها وضع حجر الأساس للحلف الجديد هي تلك الأخيرة التي انطلقت أمس في النقب بجنوب فلسطين المحتلة وبحضور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ونظرائه من مصر والإمارات والمغرب والبحرين والكيان الإسرائيلي. الجهة المضيفة هي الأخطر باعتبارها تؤرخ لاحتضان عربي رسمي علني لكيان الاحتلال على الصعد كافة وربط أمنه ووجوده بالحكومات العربية المشاركة في هذه القمة في مواجهة محور المقاومة الذي تتزعمه إيران بقوة واقتدار منقطع النظير، وإن استمرارها لمدة يومين يؤكد بأن هناك جدول أعمال لميثاق تحالف معد بإحكام ومعاهدة دفاع مشترك وخطة عمل ميداني محكمة الإعداد برعاية أمريكية، ما يعني الوقوف في الخندق الأمريكي في حرب أوكرانيا وفي مواجهة روسيا، وهذه بحد ذاتها مقامرة كبرى محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النجاح. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن هذه القمة وأجنداتها تطمح فقط لتأسيس حلف الناتو العربي الإسرائيلي الجديد وإعطاء الصهاينة الزعامة لأداء الاحترام أمامها وتفتيت الدول العربية ودفن الجماعة العربية ومعها قضية فلسطين والهوية الإسلامية لمدينة القدس فضلا عن تبني المشروع الصهيوني بالكامل وإعطائه دفعة جديدة من الحياة بعد أن دخل مرحلة الاحتضار معنويا وعسكريا منذ حرب سيف القدس الأخيرة بعد أن كانت المقاومة اللبنانية والفلسطينية كسرت عظامه في ظل تعاظم قوة محور المقاومة وامتلاكه أسبابها الصاروخية الدقيقة المدعمة بالطائرات المسيرة التي هشمت سلاح العدو والتفوق النوعي العسكري الصهيوني. واللافت أن هذه الدول المطبعة المشاركة في القمة تناست من الغباء بأن حلف الناتو بعظمته لم ينتصر في أفغانستان والعراق وسوريا ولم يتمكن من أن يحقق لنفسه أو حلفائه أدنى هدف، لذا فإن تقليد الفكرة وتشكيل الناتو العربي الإسرائيلي لا يمكن أن يحمي كيان الاحتلال وشركائه فيما يسمى بسلام أبراهام، والأيام تحكم وتكشف المستور. ماذا تعني العمليات الفلسطينية من الناحية الأمنية؟ ما قراءة عقد سلسلة من القمم حول محور أمن الاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي مقومات قوة أعضاء هذا الحلف الجديد؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني يعلمني حبيب السلاسل عنف النسور ورقة المتفائل. والله لن نساوم مهما انبطحت الدمى العربية، وللأسف عمل يندى له الجبين. إننا نستنكر هذه الانبطاحات وهذا الزحف على الركب لبعض ليست قادة عرب وإنما أرذال عرب الذين اجتمعوا وما استفادوا وما راح يحصدوا إلا الرياح، لكن المقاومة ستبقى رايتها مرتفعة ولن نساوم وسنبقى نقاوم حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر وتحرير كافة الأراضي المحتلة، ونقاوم وتبقى محور المقاومة ابتدادا من حزب الله في لبنان إلى الثورة الإسلامية في إيران مرورا بسوريا المقاومة والصمود والتصدي. ولن يرهبنا أي اجتماعات وأي بيانات وأي إعلانات، إنما ستبقى الراية مرتفعة بإذنه تعالى وبعون الله تعالى وبهمة الأحرار. ولكم مني وافر التحية، والنصر قادم بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور ناجي. خلال أسبوع شهدت فلسطين المحتلة سلسلة عمليات نوعية للمقاومة لضرب الصهاينة والنيل من شرطة الاحتلال، ماذا تعني هذه العمليات من الناحية الأمنية؟
السيد، هناك شعور لدى المجتمع العربي وأيضا المجتمع المقاوم، وهناك تغير في البيئة التي طالما تعرضت إلى الإزدال والتنكيل والتعذيب والاضطهاد، وهذا المتغير الذي نشاهده انطلاقا من الحركات الأفرادية المقاومة التي تستهدف العمق والأسس الصهيونية في فلسطين المحتلة. هذه العمليات هي بداية لمشوار طويل سوف يؤدي بمكان ما إلى زعزعة الكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة لأن جميع مقومات الكيان الغاصب الإسرائيلي بدأت تنهار شيئا فشيئا، وخاصة بعد الأزمة الكبرى التي عطفت بقوى الرجعية العربية المطبعة التي طالما عول عليها الكيان الغاصب الصهيوني بأنها تستطيع أن تحميه أو تستطيع أن تبعد عنه أو أن تضيف إلى الهزائم العربية هزائم أخرى. أمام هذا الرجعية العربية أيضا الصهيونية في المحتلة، وهذه الضربات البطولية التي بدأت تتحقق شيئا فشيئا، وإن كان يقال بأن هناك بعض المنظمات، وأعتقد هذا الأمر هو من أجل ضرب مصداقية المقاومة في بعض العمليات، وهناك محاولة لتشويه المقاومة أو البيئة المقاومة التي بدأت هي نفسها تحمل السلاح، التي تستخدم السكين، التي تقوم بعمليات مقاومة مهما كان حجمها، تعبيرا عن أنه يجب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
نعم.
وهذا الأمر يرقم علامة سياسية جديدة في مشروع انهيار الكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة بعد انسحاب، نكرر دائما هذه الجمل، بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان، وأيضا بعد تقهقر السياسة الإسرائيلية في المنطقة، إضافة إلى النمو المتسارع والقوي جدا لحركات المقاومة المختلفة، وعلى رأسهم أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى أن تعود إلى الاتفاق النووي بشروطها التي فرضتها على الاتحاد الأوروبي وعلى أمريكا نفسها، بعد محاولة ترامب أن يعيد إيران إلى المربع الأول. هذه الجمهورية الإسلامية في إيران تعيد العالم حيث هي شاءت من أجل توقيع الاتفاق النووي معها.
طيب، يعني هناك من يقول بأن مثل هذه العمليات، عملية الخضيرة مثلا، يعني لن تقدم ولن تؤخر، الجماعة ماشين في قمامهم وفي تطبيعهم وفي مشاريعهم وأبراهام وما إلى ذلك، ويعني مثل هذه العمليات ربما يكون لها صدى إعلامي، لكن على المدى المتوسط والبعيد لن تؤثر شيئا في مخططات الاحتلال، ويعني هذا الاحتلال ماض في دربه وفي يعني ترسيخ وجوده في المنطقة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
سيد الكريم، هو الاتفاق الإبراهيمي أو التوقيع الإبراهيمي أو السيناريو الإبراهيمي هو بحد أساسي هو علامة ضعف كبرى للكيان الغاصب الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الغاصب الصهيوني يحاول جاهدا أن يجد عدة علم يبني عليها توافق مع البيئة العربية التي رفضته والتي نبغته والتي تقاومه الآن بالسكين وبالبندقية وبالموقف، وكل هذا المتغير الذي تحاول الإدارة الصهيونية أن تسوقه بأن هذا تصريح مع بعض الأنظمة العربية الرجعية الساقطة أساسا شعبيا، وأن الاتفاق الإبراهيمي يمهد إلى سلام في المنطقة، هذا الشيء أصبح خارج حدود العقل، أصبح خارج فريش أو بمعنى فرضي أمام المعضلات الكبرى والمتغيرات الكبرى في المنطقة، وأيضا أداء الصعود في إيران. لذلك يحاولون بمكان ما جميعهم أن يوحوا بأن الاتفاق الإبراهيمي هو بداية، هو بمعنى التلاقي المسيحي الإسلامي اليهودي، وهذا هو اختباء خلف هذه المظلة التي هي منقش أو هي كرسالة أو هي كسم في العسل كما يقال. كل هذه الأمور تؤدي وتؤكد بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لم يعد قادر على المواجهة العسكرية، لم يعد قادرا على المواجهة السياسية، لم تعد بحد ذاتها قادرة أن تستمر بعنجهيتها وتكبرها ونظرتها المتعالية على 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 كافة الشعوب العربية وحتى الدولية منها. لذلك هذا الكيان بدأ يتآكل، لذلك هو يبحث عن أي شيء ليقول أو ليطمئن المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة بأنه يمكن أن يستمر القليلان، بأنه يمكن أن يطمو، وبأن هذه الحركات أو هذه العمليات المقاومة هي زمنية أو مرحلية، وهذا الأمر عار على الصحة. هذه العمليات ستكبر وتنمو لأن الشعب الفلسطيني المنتفض، وأيضا هناك الشعوب التي يسموها بشعوب الصوت. هذه الشعوب أيضا تحتاج إلى فرصة لكي تنقلب، لكي تحقق ذاتها. هذه الشعوب التي تشاهد ما فعلته المقاومة منذ عام 2000 حتى أيامنا هذه، هذه الشعوب تتمنى أن تأخذ فرصة حقيقية. لذلك الجميع عندما تسقط هذه الأنظمة سوف تسقط، يسقط معهم الكيان الغاصب الصهيوني. لذلك الجميع يعمل على ترميم نفسه وحماية نفسه من خلال ما نشاهده أو ما يعرف بالتطبيع أو هذه اللقاءات الفلكلورية. هناك من يحاول بأن يقول بأننا أقوياء، بأن أمريكا تحمينا، بأننا قادرين على التغيير والصمود، وهذا أشياء أصبحت لم تعد مقبولة، لم يعد لها وزن. شاهدنا ماذا يحصل في اليمن، وشاهدنا ماذا حصل في سوريا، وشاهدنا كيف تجد المبررات، مع أنها قدمت الكثير لأمريكا، قدمت الكثير العظيم الصهيوني، وأيضا خرجت عن الإجماع العربي، وحاولت حتى أن تبيع، وهي باعت فلسطين، وكانت تحاول أن تبيع ما تبقى حتى من أشلاء فلسطين. لذلك اليوم ما كل ما نشاهده هو مقدمة لمتغير كبير جدا سوف يحصل عندما يتم توقيع الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية بشروط الجمهورية الإسلامية، وحتى بحد ذاته توقيع الاتفاق النووي هو انتصار للمشروع المقاوم، هو انتصار لمحور المقاومة، وهو هزيمة كبرى للعدو الصهيوني. لذلك إسرائيلي، الكيان الغاصب الإسرائيلي، يبحث عن أي شماعة كي يقول أنه مظلوم، ولكن انتهى زمنه، انتهى عصره، انتهى وجوده، انتهت قوته، وتآكلت حتى هيبته هو والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لم يعد من مجال إلا أن يستعملوا للأسف نفس الأساليب التي كانت تستعملها الكوى الغير عربية عندما كانت تحاول أن تميع قوى المقاومة، عندما كانت تحاول أن تضيف أو أن تصنع المقاومة هي في بدايتها. وهذا ما يحصل اليوم. لذلك أول التراجع بأن نعتذر عن هذا القول، ولكن أول التراجع بأن تصبح بمكان ما يصبح الكيان الغاصب الإسرائيلي بحاجة إلى دولة كان يعتبرها دولة عربية مطبعة عند العالم. اليوم يبحث عن أي شيء، ولكن عهده ووقته قد انتهى وولى.
طيب يعني الآن لو أردنا أن يعني نسلم بأنه طيب تشكيل هذا الحلف يعني سيتم، هل هناك مقومات لهذه الدول للهدف الذي تدعو إليه، وهو يعني ناتو عربي، يعني أكيد هدفه دفاع وأمن وما إلى ذلك كما يقولون، هل لديها مثل هذه المقومات كي يعني تحفظ أمنها وتشد عضد بعضها وما إلى ذلك حتى الكيان الإسرائيلي يعني يحتمي بها؟
يا سيد، إن هذا الناتو العربي الصهيوني الأمريكي هو موجود أساسا وله 7 سنوات بنيت، وهو يحاول أن يخترق بقعة صغيرة في اليمن القوي الباسل البطل، ولم يستطع، بل انقلبت المعادلات برمتها. لماذا؟ لا أعلم ما هو هذا التوصيف للناتو العربي. وعندما نشاهد عجزهم جميعا عن تحقيق أي مكسب على إن كان بالسياسة أو في العسكر أو حتى على المستوى الجغرافي، ما هو أصلا هذا الناتو موجود من سنوات طويلة، وهم يتعاونون ويستخدمون كافة أساليبهم السيطرية، ويستخدمون كافة قوتهم العسكرية، ويستخدمون كافة أدواتهم الاستخباراتية والعملاء والأجناد الاتحاد الأمريكية في المنطقة، ومع ذلك فشلوا. لا أعلم إن كانت الموضوع هو توقيع إعلاني حبرا على ورق، الأمر أيضا تم إعلانه وتم الكشف عنه مرات ومرات. كل ما يحصل الآن يا سيدي، لأن هذه القوة تحاول بمكان ما، وهي ترى أن الجمهورية الإسلامية في إيران التي تمتلك ثاني أكبر احتياط من الغاز والنفط في المنطقة، وهي تتقدم إلى الأمام لكي تصبح سيدة، وهي ولكن أن تحصل على الشرعية الكاملة بأن تدير هذه المنطقة، يحاول هذا التكتل البائس بأن يجمع الكثير من شتاته ومن الثروات التي هدرها على الفساد وأهدرت على الملفات والنخوت وبناء القصور، وهم للأسف وصلوا، لأن أقول للأسف هم يستحقون هذه النهاية التعيسة، ولكن وصلوا في وقت متأخر، لم تعد تجد كل هذه اللقاءات وكل كل هذه الخطط العشرية أو ما يتم التكلم عنه، أصبحت هذه المعادلة للقوى الرجعية العربية بالتحالف أو بالتطبيع مع العدو الصهيوني خارج نطاق الزمن، خارج نطاق التصريف، وخاصة عندما نشاهد المتغير الذي هو أسرع من المتسارع في منطقة الشرق الأوسط. سمعنا ونشاهد ما الذي يحصل في الذي قامت فيه روسيا في العملية العسكرية في قلب أوكرانيا، وشاهدنا ما الذي حصل في أوكرانيا، وشاهدنا كيف بلحظات قليلة كيف انهارت كل هذه المعاهدات التي طالما كانت تتكلم عنها أوروبا وأمريكا، وشاهدنا كيف أخذت روسيا الاتحادية عن نظام السويس، وشاهدنا كيف تم حجز الأموال. كل ما يجري في العالم تبين أنه كذبة كبيرة، وكان الحق وكان الأساس وكانت الرؤية الاستراتيجية هي ما بدأت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران، هي ما تكلمت عنها الجمهورية الإسلامية في إيران، هي التي حاولت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تكرمه للعالم، لأن هذا النظام الرأسمالي لا أمان له، لا رؤية له، لا مصداقية له. هذه الحقيقة الواحدة، وأمام هذه الحقيقة كل هؤلاء الذين نشاهدهم على التلفاز وإن كانت في لقاءات، إن كانت بوجود الاتحاد الأمريكي، أفضل الاتحاد الأمريكي كل ما تقوم به اليوم هي لتقود العالم أننا لقد نحن نرضخ للشروط الإيرانية. ثم تقوم به الاتحاد الأمريكي إن التقت مع رئيس الوزراء العدو الإسرائيلي أو حتى مع بعض أبنادها وأزالها في الوطن العربي، تريد أن تقول لهم نحن أمام متغير كبير، نحن لا يمكن أن نتوازن مع إيران، نحن لا يمكن أن نتصادم مع إيران، نحن نعترف بأن إيران قوة إسلامية، بأن إيران قوة فاعلة في المنطقة وفي العالم. لذلك كل ما نشاهد اليوم هو مجرد
طيب نعم طيب دكتور ناجي عذرا على قطع كلامك، نعم، لكن هناك من يقول بأنه من أهداف هذه القمم الناتو العربي وما إلى ذلك هو التأثير ربما على المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1 والولايات المتحدة حول يعني قضية الاتفاق النووي وما ورفع العقوبات، محاولة لإرسال رسالة بأنه يعني المواجهة حتى لو تم إبرام هذا الاتفاق والتوصل لاتفاق جديد فإن المواجهة ستستمر وأنهم يعدون العدة لمواجهة إيران. هل يمكن قراءة الأمر بهذه الطريقة؟
يا سيد الكريم، كان بالأمر في مشهد وزير الخارجية الأمريكي واضح جدا عندما سئل هل الحرس الثوري هو منظمة إرهابية، كان يخفي هذا المشهد عندما شاهد وزير الخارجية وهو يتلبس وهو يحاول أن يخرج من هذا السؤال وهو يحاول أن يلتف عليه. المشهد واضح يا سيدي، كل هذه الدول لا تستطيع أن تغير حرف، لا تستطيع أن تغير صدر فيما تريدها الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد مر بالعصر الذهبي بالنسبة إليه عندما كانت تام في سدة الحكم على رأس الاتحاد الأمريكي، وعندما قاد الأساطيل وقاد الطائرات وقتل الشهيد الكبير الجنرال سليماني. حاول ترامب، حاولت أمريكا المستحيل بأن توقف إيران، أن تلوي الذراع الإيراني، أن تغير بالموقف الإيراني. جميع هذه المخططات فشلت، بل وقفت إيران وقصفت قاعدة عين الأسد، وهي أول دولة في العالم تقصف الإدارة الأمريكية وتعلن أنها أنا الذي قصفت هذه القاعدة، افعلوا ما تشاءون. لقد تغيرت كل شيء يا سيدي. لم يعد الوقوف عند هؤلاء الأشخاص أو هذه للأسف هذه الخطابات، لا أعلم ماذا أقول. نحن نتكلم عن قوة دولية كبرى أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران، الجميع بحاجة إليها. وصدقا يا سيدي عندما وأنا نحن أتمنى أن يسمع العرب ما نقوله الآن، عندما يتم توقيع الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية هذه المرة لن يبقى لهؤلاء مكان، لن يبقى لهؤلاء مكان. لذلك هذه القوى الرجعية العربية تقف يمينة ويسارة حين تذهب إلى سوريا وحين تذهب إلى إيران وحين تحاول أن تبيع هنا موقف سياسي وأن تشتري هناك موقف سياسي. هذه القوة المتضاربة التي لا تملك رؤية استراتيجية، هذه القوة التي تعتقد بأن الحكم هو عبارة عن صرف دولارات على 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 بناء الكسور وشراء اليخوت والصرف على الذات، ليس هكذا تبنى الأوطان. لقد انتهت هذه المعادلة يا سيدي. حتى الكيان الغاصب الإسرائيلي بنفسه كل همه أن يقول أن يقنع بمكان ما أن يترجع الاتحاد الأمريكي. هل أنت ما زلت تؤمنين بأن حماية الكيان الغاصب الإسرائيلي هي أولوية لدى الإدارة الأمريكية؟ هل تضمنين لنا بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تصنع قنبلة نووية؟ الجميع يبحث عن الهرب من قوة الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت بفضل صبرها وبصيرتها وإنتاجها العسكري والصناعي والتكنولوجي. خاصة أن الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت في بناء الإنسان يا سيدي. نحن نشاهد كل جمعة كل يوم جمعة أو كل أو في المناسبات كيف القيادات الإيرانية تسكت بين الشعوب، كيف بين شعوبها، بين ناسها، بين أهلها، كيف تتحاور معهم. لذلك كل ما يحصل الآن يا سيدي بأن إيران نجحت في بناء كل هذه المقومات التي نحن اليوم نجد فيها هذه الدولة الكبرى التي نجحت على المستوى الإنساني، على المستوى الصناعي، على المستوى التكنولوجي، وأيضا لأنها لها رؤية استراتيجية ثابتة لن تتغير ولن تتبدل حتى لو اجتمع العالم كله ضدها.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أنا أحبتنا الكرام نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم المساهمة الأولى عبر الواتساب من منصر القارمة من اليمن، يقول إذا كان حلف الناتو الأصلي قد مات سريريا فلا يمكن إحياء ناتو آخر عن طريق الأنظمة الإلكترونية في الخليج الفارسي بالاشتراك مع اليهود. شكرا للأخ منصر. الأخت أم علي أيضا تقول في مساهمتها، هل يستطيع الناتو العربي الإسرائيلي الإضرار بمحور المقاومة أو التأثير على واقع القوى المهيمنة حاليا كإيران وحليفاتها من لبنان وسوريا والعراق وروسيا؟ شكرا لأختنا أم علي. طبعا هي طرحت هذا كسؤال، وإن شاء الله ربما نتناول هذا الموضوع في لقاءات مقبلة ويتم الإجابة عن سؤالها، لكن على كل هو طرح هذا السؤال بحد ذاته هو ربما فيه إثارة لواقع ومصداقية مثل هذا الحلف ومدى واقع مصداقيته ومدى جدواه وفاعليته في هذه المرحلة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن لقاء وزراء خارجية الأنظمة العربية المطبعة والخائنة لقاءهم مع الكيان الصهيوني وبإشراف أمريكا الشيطان الأكبر لن يفلح في إحياء ما يسمى بالناتو العربي الإسرائيلي، وهي لا شك محاولة فاشلة منذ بدايتها لسبب واقعي ومهم للغاية، وهو أن شعوب هذه الدول وخاصة الشعب المصري والمغربي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضا قاطعا. ومن ناحية أخرى فإن أمام هذه المحاولة الفاشلة محور المقاومة، والذي حتما سيفشل مثل هذه المؤامرات وغيرها، وإلى جانبها شعوب الأمة العربية والإسلامية. لبرنامج
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول إن إحياء فكرة دعم إنشاء الناتو عربي سيكون على الولايات المتحدة والغرب دعمه، خاصة بعد فشل سياساتها في الشرق الأوسط، وهي سياسات دعمت بروس تلك الجماعات المسلحة. مساهمة أيضا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. إن واشنطن تلعب بعقول التابعين لها وتخوفهم من الدول الإيرانية في سبيل نبيص رواتب الاقتصادية والجغرافية، وإن ناتو العرب لا يخيف طائرا ولا عنكبوتا. وأشكر لكم.
شكرا لأخينا الصبحي من الأردن على هذه المشاركة. ومساهمة الأخيرة من فاطمة من العراق. نعم، مساهمة من العراق من فاطمة.
حكام العرب والخونة لا يمثلون الشعوب، ستبقى الشعوب العربية حرة ترفض الكيان اللقيط الغاصب وترفض التطبيع. أقولها من عراق، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، والعباب خيبر، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل.
شكرا لأختنا فاطمة. وبهذه المساهمة من العراق نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، محاولة إحياء الناتو العربي الإسرائيلي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور ناجي أمهز ضيفنا عبر الهاتف من بيروت، ونشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. توبة فريد. مكان يا مكان، في زمن قريب من هذا الزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة فريد النشال، ذي البسطة في الجسم والفريد في الحظ، فهو منذ زمن ينشل جيوب وأموال الأغنياء، لكنه لم يقع في فخ الشرطة أبدا. في يوم من الأيام أراد فريد أن يصلح أوتار آلة عزفه التي كان يعزف بها ألحانه المفضلة، فذهب إلى السوق المركزية، وهناك رأى دكانا مفتوح الباب وعلى ميزانه مبلغ لافت من المال. دخل الدكان، تفحص المكان يمينا وشمالا فلم يجد أحدا، مد يده وعلى طريقته المعهودة التي لا تلفت انتباه حتى الجن لينتشل المبلغ، لكن خفقات قلبه شلت يده عندما تناهى إلى أذنيه صوت بنت وهي تسلم. رد التحية ملتفتا إلى جهة الصوت الذي حياه، وإذا ببنت هيفاء القامة قمرية الوجه، قد زاد وجهها سطوعا بين لفة شادرها الأسود كسطوع البدر في كبد السماء الليلاء. وجاء رد آخر لتحية البنت من رجل عجوز كان في الدكان قد غيبته الأمتعة، فلم يره فريد عند دخوله خلسة. قال العجوز: أهلا بك يا ابنتي مريم. أعطت البنت إناء طعام للعجوز وذهبت، لكنها لم تغب عن عيني فريد الذي أخذت معها بعض لبه، ولم يفق فريد من سكرته إلا بعد سماع صوت العجوز يخاطبه: هل تطلب شيئا يا ولدي؟ التفت فريد نحو العجوز وسأله عن دكان تصليح الآلات الموسيقية. نظر العجوز إلى هيئة فريد فرأى قامته الطويلة وعضلاته المفتولة والمكسوة بشتى أنواع الوشوم، ومنها كلمة قاتلة على ساعده الأيمن وكلمة جارحة على ساعده الأيسر. ابتسم العجوز لفريد بابتسامة صفراء ثم قال له: أما محل تصليح الآلات الموسيقية فهو على بعد 10 أمتار عن يمينك، ولكن ما رأيك أن أدلك على محل يصلح لك أوتار قلبك؟ لفتت جملة العجوز انتباه فريد وركز فيها قليلا، وبابتسامة صادقة طفيفة رد على العجوز: شكرا على اقتراحك يا حاج، أين يكون هذا المكان؟ أجاب الرجل العجوز: هناك، وأشار إلى المسجد الذي كان خلف فريد والذي كان يرتفع منه صوت أذان الظهر. سكنت نصيحة الرجل العجوز قلب فريد، أنصت إلى صوت الأذان، فكان وكأن صوت المؤذن يضرب على أوتار قلبه. طلب فريد من الحاج العجوز أن يحفظ له آلته الموسيقية، فهو يريد الذهاب إلى المسجد ليصلي، فقبل الحاج وتوجه معا نحو المسجد. كان فريد لا يتقن إسباغ الوضوء جيدا، ولذا كان يراقب الحاج في وضوئه ويفعل كما يفعل. صلى فريد صلاة الظهر جماعة، ما بين الصلاة وقف إمام الجماعة ليخطب في المصلين لدقائق، فبدأ بالآية الشريفة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وراح الشيخ يشرح الآية ويتحدث عن التوبة. بعد الانتهاء من صلاة العصر كانت حال فريد ليست على المرام الذي عهده عليها من قبل. تقدم كل من صلى خلف الشيخ نحوه ليحييه، وكان من بينهم فريد. ذهب الجميع إلا فريدا، بقي جالسا أمام الشيخ. فقال له الشيخ: هل تطلب شيئا يا ولدي؟ دنا فريد من الشيخ وهمس في أذنه: يا شيخنا، كلامك استقر في أعماق قلبي وغير عندي كل الموازين، وأنا الآن أريد العودة عما كنت فيه وأريد التوبة. سأل الشيخ فريدا: ما هي مهنتك؟ أطرق فريد رأسه وانهمرت دمعة على خده وقال بصوت لا يسمعه أحد: سارق، نشال. أرهف الشيخ سمعه وقال فريد: لم أسمعك. كرر فريد مقولته بعد أن تيقن ألا أحد يسمعه إلا الشيخ. ابتسم الشيخ بابتسامة لم تسعفه في إخفاء سمات التعجب في وجهه، ثم قال: وما المطلوب مني يا ولدي؟ قال فريد: هل لي من توبة؟ فقال الشيخ: لا توبة لك إلا بإرجاع أموال الناس إليهم أو كسب رضاهم وعفوهم. هوى فريد على يد الشيخ فقبلها ودموعه تسبق كلماته قائلا: أنا مستعد لتنفيذ كل ما تطلبه مني يا شيخ، شريطة أن تصحبني إلى محال الذين انتشلت منهم بعض المال. وافق الشيخ على الفور وخرج وفريد يمشي خلفه. ركب الشيخ سيارته، وقبل أن يركب فريد معه سمع خلفه صوت العجوز أبي مريم وهو يناديه: نسيت أن تأخذ آت عصفك يا ولدي. فرد عليه فريد: لن أعزف على أوتار تلك الآلة إلا بعد أن أصلح أوتار قلبي يا سيدي. سيارة الشيخ عند محل تاجر في السوق. ترجل فريد وهو مطأطئ الرأس ودخل معه الشيخ. استقبل صاحب المحل الشيخ وفريدا أجمل ترحيب وافتخر بذلك كثيرا. طلب الشيخ من فريد أن يعرض على صاحب المحل طلبه. اعترف فريد لصاحب المحل بسرقته منه مبلغا من المال في ماضي الأيام، وأردف بعده الشيخ قائلا: جئناك في طلب إما العفو أو إعطاء هذا الشاب فرصة ليعمل ويسدد لك المبلغ. أطرق الحاج التاجر رأسه وهو مبتسم، ثم التفت إلى الشاب والبهجة تلف كل كلمة ينطق بها: بارك الله بك يا بني، واعلم أني قد عفوت عنك. ثم فتح خزانته وأخرج منها ورقة مالية ودفعها للشاب فريد وقال: وهذه منحة مني لك لتستعين بهذا المبلغ لتبدأ به عملا شريفا تسترزق به الله رزقا حلالا طيبا. لم يصدق فريد فعلة التاجر، هوى على يده يقبلها، ثم سجد شاكرا لله نعمته وتفضله. وما كان من الشيخ إلا أن يشكر التاجر على موقفه النبيل ويدعو له. وهكذا كان الحال في المحل الثاني والثالث وغيرهما، وعند غروب الشمس لم يبقى بعهدة فريد من حق الناس شيء، فقد عفى عنه الجميع وأصلح الله ما بينه وبين الناس. صلى فريد صلاة المغرب والعشاء في ذلك اليوم خلف الشيخ بعيون غامرة وقلب عامر. وبواسطة الشيخ إمام المسجد استأجر زاوية من متجر أبي مريم ليبيع فيها السندويشات، وبعد 3 أعوام من كسب الحلال أكمل الله نعمته على فريد ونال الوصال من مريم. نعم أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا. شكرا لجميل إصغائكم، ونسأل الله أن نلقاكم في الحلقة القادمة بحكاية جديدة تروق لكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمانه.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورت نجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورت نجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني